بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. صوت واضح يا جماعة إن شاء الله. صوت واضح عنده كده يكتب 5. الأستاذ حمد يكتب 5. تمام. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه من وما بينهما ومن وما شاء ربي من شاء بعد. والصلاة والسلام على آله وكثيرة. أما بعد فما زلنا إن شاء الله في سلسلة لا رياء فيها ولا صلح حظنا بالشهادة النبوية. سلسلة بنجتهد إن إحنا نشتغل فيها وبيها إن شاء الله في رحلة سير الله عز وجل على معاني القرآن ونطلب بهذه المعاني حتى نتقرب إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة مثل هذه المعاني القرآنية والأحاديث النبوية المعجزة. اتكلمنا المرة اللي فاتت في سورة الفاتحة وإن شاء الله مكملين مع بعض فيها. النهاردة هنتكلم على مقام غاية في الأهمية في رحلة سير إلى الله عز وجل عموما وداخل سورة وهو مقام الفرار إلى الله. ابتداء قبل ما نبدأ في معارج سورة في رحلة سير إلى الله عز وجل وننطلق أو ننتقل داخل مقامات السورة المختلفة، عايزين نبدأ بالأمر الرباني والسنة النبوية وهو أمر الاستعاذة الذي قال فيه الرب سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بهذه الصيغة ليست آية من كتاب الله، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ استجابة لأمر الله، فهي أمر رباني وسنة نبوية، ولكن مش من سورة الفاتحة. عشان كده هذا المقام مقام العوذ، مقام الاستعاذة بالله عز وجل كما عده علماء التربية من مقامات الفرار إلى الله، ودي من أهم المقامات التي ينبغي للعبد سير الله عز وجل أن يتحصن بها في رحلة سيره إليه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا المقام مقام الفرار إلى الله، مقام طلب الجوار من الله سبحانه وتعالى. هذا المقام ينبغي أن يكون نص أعيننا في رحلة سيره. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يجتهد أن يوصل هذا المقام للصحابة عموما، ومش بس كده، لا ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من كتر هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أخرج الإمام مسلم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تخيل هذا الحسن الحصين، أن أنت مش بتستعيذ بالله من الشيطان، مش بتستعيذ بالله عز وجل من شر من شرور الدنيا أو شر من شرور الآخرة أو أي شيء أنت خايف منه في الدنيا والآخرة، لا ده أنت بتفر إلى الله من نفسك ومن الشيطان، وأحيانا بتفر لرضا الله عز وجل من سخط الله، بتفر للقرب من الله عز وجل من البعد عن الله، بتفر برضا الله عز وجل من سخط الله، بتفر من الله إلى الله. تخيل وأعوذ بك منك إلى آخر هذا المقام الجليل، مقام الفرار إلى الله. العبد السائر إلى الله عز وجل عندما يستفتح لحظات التعرض لنور الله عز وجل بالهداية الربانية ويبدأ في تلاوة القرآن، على طول بيبقى في ذهنه خوف وخشية من أن الشيطان يبدأ يسطو على قناة الاتصال الوجداني اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون من الغافلين. وطبعا احنا الشيطان هنا بنقصد به كل متمرد على الله عز وجل، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن. وطبعا إبليس هو رأس الشياطين، وقد تعهد لله عز وجل بإفساد الأرض وإضلال جميع الخلق. قال ربنا تبارك وتعالى، قال حكاية عن إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغرب. فاوعى تنسى في رحلة سيرك إلى الله معركتك الحقيقية هي مع الشيطان. المعركة الحقيقية في رحلة السير إلى الله عز وجل للعبد السائر إلى الله مع الشيطان، اوعى تنسى ده وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. بعد ما طرد أو بعد ما طرد الله تبارك وتعالى إبليس من السماوات ورجم بالشهب الثواقب، فرغ هذا اللعين لهذا الكيد، فما بيسيبش خير بداية إلا أربك صاحب هذا الخير بقذائف الوساوس ونيران الفتن، فيبدأ يلبس عليه هذا الخير. ده بالعكس تفتح الشيطان للعبد السائر إلى الله عز وجل أبواب الخير حتى يجعله يقع في الشر، يبه عن خير أفضل من الخير الذي فتح له فيه. متخيلين الكيد الشيطاني عامل إزاي بالعبد السائر إلى الله عز وجل؟ فعشان كده العبد الذكي، العبد الفطن، العبد الكيس هو اللي بيستعصم بالله، هو اللي بيستعصم بالله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الاستعاذة لعبده المؤمن نجاه وأمان من الشيطان، وما فيش أفضل من جواه وما أو أعظم جوار الله عز وجل. كانت سورة الاستعاذة رجع المعنى قول القائل بالله تبارك وتعالى وحده من الشيطان الملعون المطرود من رحمة الله، وأعتصم بالله تبارك وتعالى من أن ممكن يضرني شيء في الدين أو في الدنيا أو ضني عن حق من حقوق الله تبارك وتعالى فضلا عن حق من حقوق العباد أو نحو ذلك من أعمال البر والصلاح وسائر التصرفات التعبدية في رحلة السير إلى الله عز وجل، أو حتى عند مواجهة الإملاءات الشيطانية. يعني إيه كلام ده؟ يعني إيه كلمة الإملاءات الشيطانية؟ بص يا جماعة، إن أي حد بيبقى عنده أمنية معينة أو رجاء معين أو طلب معين أو حاجة بيرجوها من الله تبارك وتعالى، الشيطان بيحاول يلقي فيها أشياء حتى تفسد هذا التمني. عشان كده حتى ذكر ذلك في حق الرسل، فقال ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، اللي بيحصل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله والله عليم. تخيلوا أن هذا المقام مع الأنبياء والرسل، طب ما بقى الناس العادية اللي فيها حاجات، فيها شجون، فيها أمنيات، فيها رجاء، فيها طلبات من الله عز وجل، حتى لو كانت الطلبات دي طلبات في الدين، طلبات في رحلة إلى الله عز وجل، فأكيد الشيطان بيكون لها فيها نصيب للناس كلها السائرين أو للعباد كلها السائرة في رحلة السير الله عز وجل على طريق العبودية، إلا من استجار بالله عز وجل، إلا من اعتصم بالله تبارك وتعالى، إلا من استعصم بالله عز وجل في رحلة السير إليه. عشان كده يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان. عشان كده المؤمن بيتطهر في هذا المقام من مداخل النفس، أو بيقفل على الشيطان كل طريق خفي استجارة بالله تبارك وتعالى. أول ما العبد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على طول الشيطان بيولي الأدبار هارب في مرهات الضلال والعياذ بالله وظلمات هذا الكيد الشيطاني، بعيد عن شلال النور المتدفق على العبد السائر إلى الله عز وجل في رحلة العبودية أو في رحلة السير إلى الله عز وجل على طلب. احنا ليه بنقول المقام ده وعايزين نبدأ ليه بهذه المقامات أو بهذا المقام في ابتداء قبل ما نتكلم عن مقامات أو عن أنوار أو عن هدايات أو فتوحات سورة الفاتحة؟ عايزين نوصل رسائل معينة يا جماعة. أول رسالة، خد بالك في رحلة السير إلى الله عز وجل لن تستطيع البدء في هذه الرحلة في الطريق إلى الله عز وجل، ولن يكون هناك فتح على أبواب معارج السير إلى الله عز وجل فضلا عن معارج السير لأبواب القرآن إلا بإعلاء الولاء لله تبارك وتعالى والانتظام في صف العابدين لله عز وجل وإعلان معاداة الشيطان في السر والعلانية، بل التبرؤ من الشيطان ومن حزب الشيطان ومن أتباع الشيطان. عشان كده كان يقول لك إن الاستعاذة هي فتح عين القلب على بصيرة قرآنية عظمى لا يجوز نسيانها أبدا. عارفين إيه هي البصيرة القرآنية العظمى؟ قول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن إن الاستعاذة جماعة مش مجرد بس عبارات أو كلمات بتلقى في الهواء وحسب، ولكن ده موقف في رحلة السير إلى الله عز وجل بتتخذه تجاه هذا الشيطان الرجيم والعياذ بالله. النقطة الثانية أو الرسالة الثانية هي إن مفيش قوة للعبد أو لن يستطيع العبد السير إلى الله عز وجل على تحصيل القوة في رحلة السير والانطلاق إلى الله عز وجل والتعرف على الله إلا بالاحتماء بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه ابتداء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه كما ذكرنا، ونعوذ أو أعوذ بك منه. نحن محتاجين أن نحن نلجأ إلى الله عز وجل ونحتمي بحمى الله تبارك وتعالى. فعشان كده ما فيش وصول إلى الله عز وجل بالجهد الخاص أو الكسب الذاتي، بل باستمرار، اسمع بقى الكلمة دي، استمرار استمداد واستمطار رحمات ربنا وتوفيق ربنا وسداد ربنا ليك. فالهداية والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى وبإيد ربنا عز وجل. عشان كده دايما يقول لك كما نقل ذلك عن الإمام الغزالي، إن إياك أن تظن، إياك أن تظن أن السداد في رحلة السير إلى الله كسب شخصي أو كسب ذاتي، إنما هي توفيق من الله تبارك وتعالى. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة وعلى رأسهم، وبيعلم طبعا الأمة من بعد الصحابة وعلى رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وطبعا الأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها مثلا حديث سيدنا معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة، إلى آخر مثل هذه الأشياء من طلب الاستمداد واستمطار توفيق ورحمات ربنا سبحانه وتعالى، فتح ربنا وهداية ربنا سبحانه وتعالى على العبد السائر إلى الله عز وجل. عشان كده محتاجين إن احنا نحقق هذا المعنى، الاستعاذة من الشيطان ومن النفس والتبرؤ من هذا النفس الأمارة بالسوء بهذا الخلق العظيم، خلق الاستمداد واستمطار توفيق ربنا سبحانه وتعالى وهداية ربنا ورحمتنا في هذه الرحلة المباركة، رحلة السير إلى الله. ثالث رسالة في إن التعبد بالقرآن سواء على مستوى التلاوة أو التعلم أو التعليم عمره ما هيكون ليه ثمرة حقيقية، ومش هتظهر أنوار هذه الثمرة للعبد السائر إلى الله عز وجل إلا إذا تبرأ هذا العبد من كل حول وقوة بين يدي الله تبارك وتعالى، واعترف بذلك، وكانت علامة هذا الأمر هي الافتقار الدائم إلى الله الغني الحميد سبحانه وتعالى. عشان كده كانت الاستعاذة بالله هي طلب الصدق اللجئ إلى الله عز وجل والاحتماء بالله تبارك وتعالى حتى نكون ممن يتلون القرآن حق تلاوته. الرسالة الرابعة معنا، خد بالك إن الشيطان أحيانا بيتدخل فيما يقع بقلب العبد السائر إلى الله عز وجل من أثار يعني إيه الكلمة دي أو يعني إيه السطر ده أو يعني إيه الجملة دي. خد بالك إن أحيانا الشيطان ممكن يخش لك يفسد عليك فهمك للقرآن، أو يفسد عليك نية الافتقار والتعبد عند تلقي آيات القرآن أو نور الهداية من الله عز وجل، ويبدأ يصرف بالك عن مشاهد نور الهداية لإيه؟ لكسبك الشخصي، فيبدأ يجعلك تتحول من هداية ربنا وتوفيق ربنا ورحمة ربنا بالله عز وجل لنفسك، فيبدأ يخليك تقع في مسألة العجب ورؤية النفس، وان انت تظن ان الهداية والتوفيق والسداد والفتح في القرآن او الفهم في القرآن ده كسب شخصي بالنسبة لك مش من الله عز وجل، فتقع في ذلك في شرك اخر، وهو ان انت تشرك مع الله عز وجل نفسك والعياذ بالله بدون ان تشعر، ولا تنسب هذا الفضل لله تبارك وتعالى. خد بالك من الحتة دي، عشان كده لن ينجو المؤمن في هذه الرحلة الا بطلب الغوث من الله استعاذة به ابتداء، حتى يكون هناك تأمين لرحلة الوصول إلى الله عز وجل بقلب صافي ما فيش فيه أثر لأي إلقاءات شيطانية سواء على مستوى الفهم أو على مستوى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسالة الخامسة معنا، هو العبد المستجير بالله تبارك وتعالى بيكون آمن في رحلة السير إلى الله عز وجل من أي شيء على مستوى الدين أو على مستوى الدنيا. عشان كده يقول لك إن هذا المقام، مقام الاستعادة، هو أول الطريق، المنزلة الأولى من منازل الإيمان في رحلة السير إلى الله عز وجل لمن أراد الإقلاع في هذه الرحلة المباركة، رحلة التعرف إلى الله، كلمة أدب وإعلان افتقار كامل لله تبارك وتعالى، إن يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، يا رب أنا أحتمي بك، أنا أستجير بك، أنا أستعيذ بك، أنا ألجأ إليك يا رب، لا حول ولا قوة لي في هذا الطريق، لا حول لي أي لا تحول لي عن أي معصية، ولا قوة لي على أي طاعة أو على أي فعل لأي طاعة إلا بك. فيصبح هذا الشعور القلبي عبد مطمئن وهو سائر في رحلة السير إلى الله عز وجل، وينعم بهذا الجوار بجوار الله تبارك وتعالى، وينعم بحمى الله عز وجل في هذه الرحلة رحلة طير إلى الله عز وجل. أيضا قد بالك إن هذه المعاني ينبغي على السائر إلى الله عز وجل إنه يديم ويستمر في مرور هذه المعاني على القلب حتى يعني مش مرة خلاص، مش مرتين وخلاص، لا على طول، على طول افتكر هذه المعاني، على طول اسمع عن هذه المقامات، على طول استعن بالله تبارك وتعالى. ده ديدنة حالك مع الله عز وجل حتى تستطيع أن تفر إلى الله مستعيذا بالله تبارك وتعالى، وتعلن افتكارك الكامل لله تبارك وتعالى في هذه الرحلة حتى تكون من أهل النجاة والفتح المبين بإذن الله عز وجل، مستمسكا بقول الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله، مستمسكا بقول الله تبارك وتعالى وبوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الرباني وهذه السنة النبوية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله انتهى معنا الجزء الأول من ساعة قلبك، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في مقامات أخرى من مقامات سورة الفاتحة أو هدايات سورة الفاتحة أو إيمانيات سورة الفاتحة. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم فيها عن بداية بقى مقام الاستئذان والدخول على الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في ساعة قلبك مع الجزء الثاني النهاردة في الحديث اللي احنا مكملين فيه من المرة اللي فاتت، وهو الحديث اللي رواه الإمام مسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. تكلمنا المرة اللي فاتت عن العجز والكسل، المرة دي عايزين نكمل مع بعض في هذا الحديث وتكملة الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الجبن والبخل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. البخل المستعاذ منه في هذا الحديث هو ضد الجود، ضد العطاء، ضد البذل في رحلة السير إلى الله عز وجل. خد بالك من حاجة، إن الاستعاذة أو الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بيها بهذا الحديث مش معناها بس في مسألة البخل هو البخل المادي، كقول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا المعنى معنى عام، عايزين هو طبعا نازل في مسألة البذل ومسألة الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وإنفاق المال في طاعة الله تبارك وتعالى. احنا عايزين نوسع المفهوم شوي، مسألة البخل مش بس البخل بالمال، ده انا عايز اقول ان البخل بالمال هو عبارة عن مفردة من مفردات البخل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو واحد معه فلوس وبدأ ينفق هل يسمى بخيل؟ بعرف الناس مش هيسمى بخيل، بعرف الناس هيسمى كريم او معطاء. لكن عندنا احنا معايير تانية، مفهوم تاني، ان هذا الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاه المال في هذه المفردة هو مش بخيل، لكن ممكن يقع في البخل في مفردات اخرى. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى اتاه العلم ولكنه بخيل عن هذا العلم، ربنا سبحانه وتعالى اتاه الفهم والعمل وفي الدعوة او القرآن او ولكن هو بخيل في العطاء القرآني، بخيل في العطاء الدعوي، بخيل في العطاء العلمي، بخيل في العطاء بكل ما ينفع الناس، بخيل في العطاء في النصح او اغاثة الملهوف او تنفيس القربة عن المكروبين او تيسير العسر عن الناس المتعرضة لهذا الامر، مش بس في المال يا جماعة. عشان كده جهز نفسك في هذه الرحلة ان انت تكون معطاء، تعين الناس، تعطي ولا تخشى الفقر، تعطي ولا تخشى الفقر. خد بالك ان كتير من الناس يجي يقول لك ايه، انا يا عم مش هدي الحتة دي، وخصوصا احيانا يعني الا من رحم ربي بعض العاملين لدين الله او بعض طلبة العلم الا من رحم ربي بيقع في هذا الامر، يقول لك لا انا مش هدي المدعو الحتة دي عشان ما يبقاش اعلى مني، مش هدي طالب العلم الحتة دي عشان انا ده سقف فلو اديتها له يبقى انا كده اديته كل اللي عندي. الكلام ده خطأ، الكلام ده والعياذ بالله يبقى في فساد نية في هذا في طلب العلم او في هذا العطاء. خد بالك من الحتة دي، ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذا العلم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذه الملكات وهذه الأمور وهذه الأشياء حتى تنفقها وتساعد بها غيرك من الذين لم يفتح عليهم في هذا الباب. إذن فالبخل اللي النبي صلى الله عليه وسلم مش استعاذ منه، مش عايزين نحصره في مسألة الفلوس أو في مسألة طبعا الإسقاطات بقى الشرعية في الدرهم والدينار، ولكن عايزين نوسع أمر أو مفهوم البخل في مسألة العطايا اللي هي أنفس من الفلوس، إن أنت تعطي، إن أنت تجود بالخبرة اللي عندك، ودي طبعا بتعد من أسمى صور الجود، إن أنت تجود بالمهارات اللي عندك على الناس، إن أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا أتاك مهارات في العمل الدعوي، أو أتاك إن أنت بتعرف تلخص الدروس العلمية، بتعرف تعمل اسكيمات كده في العلوم الشرعية وتبسطها، ما تبخلش على الناس، علم الناس هذه المهارات، علم الناس هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى جعل تحت منك فريق عمل، ما تبخلش عليه بخبرتك، انقل له خبراتك، وربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك بأفضل من اللي كان عندك. عشان كده أقول لك زكاة العلم هو إيه؟ تدريسه، الإنفاق، انفق هذا العلم، انفق هذه الخبرة، انفق هذا الأمر لله عز وجل للي تحت منك، انفق في مهاراتك، انفق في كل حاجة ربنا اديها لك، اللي ربنا يديه لك واللي ربنا يفتح لك عليه فيه انقله للناس، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك أكتر وأكتر بما لا يأتي على ذهنك أساسا أنه كان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك فيه. إذن خد بالك من هذا الأمر، وعايزين نوسع مفهوم البخل، مش بس البخل المادي، لا احنا عايزين نقول ان بخل العطاء عموما في رحلة السير الى الله عز وجل، حتى نستطيع ان نقيم هذه الامة على هذا المفهوم، امة العطاء بالضبط. اختنا او اخونا واسلاما، علم ينتفع به من حسنات الجارية، وان كل ده في ميزان حسناتك. تخيل كده ان واحد انت ربنا سبحانه وتعالى خلاك سبب ان انت تنقل له خبرة معينة او مهارة معينة، وربنا فتح عليه، كل الاعمال اللي بيعملها في ميزان حسناتك وانت قاعد في بيتك، حاجة غاية في الروعة، وخلاص كفيت هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى أغناك مسألة التصدر بقى أو مسألة الظهور أو مسألة كذا، خلاص أنت راجل في بيتك، عمال ميزان الحسنات بتاعك كل شوية عمال يعد، وأنت في نفس الوقت بعيد عن الأنظار، بعيد عن أي حاجة، وكل ده بإذن الله عز وجل في ميزان الحسنات بالضبط، زيارة مع الله. وبناء، في بناء الأمة، لا مش في العلم فقط طبعا، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. وأيضا من الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها في هذا الحديث الرائع الممتع قلبيا فعلا وإيمانيا، في كمية معاني إيمانية ودعوية وحركية وبنائية غاية في الدسامة. يعني أرجو من إخواني وأخواتي الأفاضل إن هم ينزلوا شروحات هذا الحديث ويبدأوا يقرأوا في شروحات هذا الحديث، غاية في الروعة، دسامة إيمانية وتربوية وفكرية ودعوية وحركية وبنائية ما تتخيلوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء اللي استعاذ منها هو الجبن والبخل. الجبن هو أو الجبان هو اللي بيهاب من التقدم في كل شيء. ده معناه إيه؟ إن هذا الشخص ما عادش عنده مبادرة، ما عادش عنده إقدام، ما عادش عنده هذه الروح القتالية داخل الأعمال، سواء على مستوى البدايات أو على مستوى الاستمرار والمداومة داخل العمل. فبالتالي أصبح وكأنه كيان معطل، لأن كل الأعمال لن تقوم ابتداء إلا بالمبادرة، ما فيش عمل من الأعمال بيقام إلا لو حد شال هم هذا العمل وبدأ هذا العمل، كان مبادر، كان عنده أقدام، وأحيانا بيبقى أقدام بمخاطرة أو بمغامرة، إن بالأسباب ما فيش عمل دعوي أو عمل شرعي هيقام، وبالأسباب ما ينفعش أو الدنيا فيه صعبة، ولكن بهذا الشخص وباستعانة هذا الشخص بالله عز وجل وتوكله على الله تبارك وتعالى، تلاقي رب وإقدام هذا الشخص، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح في هذا العمل من حيث لا يحتسب. خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذات استعاذات بتبني أمة او بتهدم أمة. تخيل كده ان الحزم اللي هو ضد العجز اللي احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، والمبادرة اللي هي ضد الكسل، والعطاء اللي هو ضد البخل، والإقدام اللي هو ضد الجبن. تخيل ان الصفات الأربعة دي، سواء الحزم او المبادرة او العطاء او الإقدام، عقد العزم سواء عقد لا ينقض أو لا ينقض أو عفوا عقد لا ينقض أو مبادرة بعمل صالح أو ولع بعطاء بدون خوف من أي شيء، عطاء من لا يخشى الفقر، تخيل هذه الصفات الأربعة مع نفس مقدمة واعية بفهم وبوعي وباستعانة بالله عز وجل، تخيل الشخص ده بهذه الصفات حاله هيبقى عامل ازاي، او تخيل امة فيها ناس بهذه الصفات هتكون حالها عامل ازاي، او هيكون حالها عامل ازاي، هتكون امة مغيرة، امة فعلا نستحق بذلك هذا اللقب، كنتم خير امة اخرجت للناس. بالضبط، امة قائدة، جزاكم الله خيرا، حزم ومبادرة، عطاء اقدام، هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منها عشان يعلم الأمة من بعده أن دي أمراض مهلكة، أمراض مهلكة للأفراد، فضلا أن هي تكون مهلكة على مستوى الأمة. احنا محتاجين نطلع جيل عنده حزم، جيل عنده مبادرة، جيل عنده عطاء بمفهومه الشامل، جيل عنده اقدام مستعينا بالله عز وجل، منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، بيتوكل على الله، بيأخذ بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها له وأذله في بيها، وبالتالي لا يخشى أي شيء إلا الله عز وجل. محتاجين أن احنا نتربى على هذه المعاني في العمل الدعوي، في العمل العلمي، في العمل الخيري، في أي عمل سواء على مستوى الدين والدنيا، بهذه القيم وهذه المفاهيم، حتى نستطيع أن احنا نعيد بناء صرح الأمة من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لفتة رائعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استعاذ من هذه الأشياء اللي هي العجز والكسل والجبن والبخل، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهرم وعذاب القبر. طبعا ان الهرم هو اللي هو سوء الكبر اللي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. لفتة غاية في الروعة، ان زي ما الواحد ما بيقدرش يدفع هذا الهرم، هذا كبر السن، هذا الضعف، هذه الشيخوخة، ما يقدرش ان هو يدفع هذا الامر عنه الا بالله عز وجل، فايضا لن يستطيع ان يتحول لهذه الصفات الاربعة، لن يستطيع ان هو يتبنى في الحزم والمبادرة والعطاء والاقدام، وتصرف عنه او فعلا يستعاذ من مسألة العجز او الكسل والعجز والجبن والبخل، الا اذا استعان بالله تبارك وتعالى، الا بحول الله وطوله تبارك وتعالى. عشان كده مش هنقدر نواجه هذه الأمراض إلا إذا استعنا بالله، نستعن بالله عز وجل إن ربنا يرزقنا هذه الصفات، الصفات البنائية داخل صرح الأمة أو داخل جدار الأمة أو داخل بناء الأمة الشامخ، الحزم والمبادرة والعطاء والإقدام، وإن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا عكس هذه الصفات الأربعة اللي هو الجبن والبخل والكسل والعجز بالله تبارك وتعالى. الزكاة بمعناها الشامل، بمعناها الشامل النفسي والقلب والإيمان والفكر والحرق والعلمي وكل حاجة، زكاة متكاملة، عشان نستطيع أن احنا نبني الأمة من جديد ونعيد هذا الصرح الشامخ، صرح الإسلام، ونكون لبنة في هذا الجدار بحق بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا عايزين ناخد بالنا من حاجة، إن مع خد بالك إن كده أو كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، خد بالك كل فترة من الفترات وبعد ممارسات لأعمال كثير سواء علمية أو دعوية أو دينية أو دنيوية، حاول تراجع تاريخك، راجع كتابك كده، راجع نفسك كده في هذه الأعمال، وخد بالك خليك على حذر إن أنت تجد في هذه الصفحات أو في هذا التاريخ شيء تستحي منه أمام الله يوم القيامة، فضلا أن أنت تستحي منه بينك وبين نفسك عندما تراجع هذا التاريخ عند يعني عمر طويل. خلاص أنت هتلقى الله عز وجل وخلاص، زي ما بيقولوا كده ما عادش في اللي جاي زي اللي راح. خد بالك من دلوقتي، أنت بص لنفسك كده كمان مثلا 10 سنين، كمان 15 سنة، كمان 20 سنة، كمان 30 سنة، وكأنك في هذا العمر الآن، كأنك دلوقتي أنت عندك مثلا 20 سنة، 30 سنة، تخيل ان انت دلوقتي عندك 50 سنة، 60 سنة، وبدأت تراجع نفسك، يا لو كنت عملت العمل ده انا ما كانش ينفع اعمل حاجة زي، يا ريتني ما كنت اشتركت في العمل ده، يا ريتني ما كنت ضيعت الفرصة اللي ربنا فتحها عليا في العمل ده. دلوقتي دلوقتي من دلوقتي بقى، عشان ما تندمش هذا الندم، عشان ما تستحيش هذا الحياء امام نفسك، فضلا ان انت تستحي امام الله عز وجل ان انت تجد في صحيفة اعمالك اعمال انت ما ترضهاش امام ربنا سبحانه وتعالى، حتى على مستوى تجويد الاعمال. تخيل كده عمل انت عملته كده ايه، اهو عمل عملته والسلام، طلبوا مني تصميم، تصميم والسلام، طلبوا مني مش عارف ايه، اهو حاجه بالظبط كده، يا ليتني أتقنت هذا العمل، وخصوصا جزاكم الله خير، وخصوصا لما تجد فضل هذا العمل يوم القيامة. تجد مثلا أن أنت خدت وليكن العمل ده، لو كنت أتقنته، أو لو في واحد تاني عمل معاك نفس هذا العمل، ولكن ربنا مثلا إداله 1,000,000 حسنة وانت خدت 100,000، عشان الإتقان، عشان الإخلاص، عشان النية. يا نهار أبيض، تخيل الحسرة يا رب. ده نفس العمل، ده نفس التصميم، ده نفس الدعوة، ده نفس الدرس، ده نفس المكان، ده احنا كنا مع بعض، هو أخذ أكتر عشان ما أتقنش. كلمة إتقان بتشمل إتقان قلبي وإتقان عملي، أي جوارح، سواء على مستوى النية أو على مستوى الأداء نفسه بالضبط، الظهر والباطن، جزاكم الله خير. فمتخيلين؟ فمن دلوقتي، من دلوقتي راجع نفسك، وقف مع نفسك هذه الوقفة، حتى لا تستحي أمام نفسك أو أمام الله يوم هذه القيام. بتعيد تنظيم الحياة، أو بتعيد تنظيم، أو هذا الحديث بيعيد لنا تنظيم هذه القيام، أو تنظيم القيم، ويلخصها في نفي العجز والكسل والجبن والبخل، وإثبات عكسها، إن الأصل للعبد، الأصل في العبد السائل الله عز وجل، الأصل في المؤمن هو العزم والحزم والمبادرة للأعمال الصالحة والعطاء من كل ما يستحق أو يستحسن منه العطاء. طبعا حديث غاية في الروعة، هنقف النهاردة على هذا المعنى، والمرة الجاية بقى إن شاء الله هنتكلم عن اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هناخد المرة الجاية هذا الجزء، ولو ربنا أراد ممكن نكمل، ولكن هنقف شوية مع هذا الجزء، زكاة النفس، وإن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من الله عز وجل أن يزكي نفسه صلى الله عليه وسلم، وليه النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربنا هذا الأمر، وهل التقوى، في تقوى، أنواع التقوى. أنا مش عايز أحرق الكلام بتاع المرة الجاية، بس هنفاجأ إن في أنواع للتقوى، وإن الحديث فيه دلالة إيمانية ودلالة قلبية ودلالة نفسية في مسألة زكاة النفس، وفي مسألة تولية ربنا سبحانه وتعالى لهذا الأمر، إن ربنا هو اللي يزكي لك نفسك. والفرق ما بين إن ربنا سبحانه وتعالى يزكي لك نفسك، وما بين إن أنت تسعى في تزكية نفسك، وأيهما أفضل للعبد السائر إلى الله عز وجل. كل الكلام ده إن شاء الله وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عنه المرة الجاية في هذا الجزء من الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات اتقاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وأن يجعلها في موازين حسنة يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله، لو في أي أسئلة متعلقة بالكلام اللي حكيناه النهاردة، أو أي أسئلة إن الوقت المتبقى إن شاء الله طيب، ولكن لكم فتنتم أن تربصتم مرتبتم. دي طبعا نزل في شكون في مسألة هيجوا يوم القيامة ينادوا على المؤمنين، فمش كنا معاكم بنزكي وبنعمل الحمال الظاهرة، لكن في هذا الوقت المؤمنون نصح على ان شاء الله يذكروا ليهم ان انتم فتنتم ونفقتم، فاظهرتم لنا ما ليس في قلوبكم، وربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ما داخل القلب من هذا النفاق. كانوا زي كده ايه، بوشين قدام المؤمنين بشيء، وهم مش مع المؤمنين بشيء تاني خالص، فكانوا بيفتنوا نفسهم. هذه هي الفتنة، فتنة النفاق والعياذ بالله. فكانوا أمام المسلمين بشيء، وبعيد عن المسلمين بشيء ثاني خالص. بدأوا يلبسوا على أمانهم الشخصي، بدأوا يفتنوا أنفسهم في مسألة وقوعهم في المعاصي الظاهرة أو الباطنة نفاقا والعياذ بالله، ولا أي حاجة خالص، اللي هو إيه، بيعمل كده خلاص، ما هو مش مؤمن إيمان حق، مش مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مؤمن بالقرآن، ارتاب. هو كان شاكك في مسألة القرآن، شاكك في مسألة التوحيد، شاكك في مسألة الإسلام، كان شاكك، وكان دائما وأبدا عنده تربص للحق. فالفتنة هنا هي فتنة النفاق والعياذ بالله. الله أعلم، بسمع دروس كثيرة ولكن لم أكمل في الدروس، كمل في سماع فلعل الإيمان لم يبلغ نصابه بعد، مسألة قرار التوبة والرجوع، ولكن استمر، وده بيبقى من مدخل الشيطان، فدي يقول لك انت ما فيش فايدة، انت ولا حاجة، انت هتفضل كده، انت مش لسه سامع مش عارف ايه وداخل تعمل ايه. قول له انا وحش وهفضل مالكش دعوة، انا كل يوم هسمع وبرضو كده، فخليك، احنا عندنا بقى مبادرة وعندنا حزم وعندنا عزم، ومحتاجين ان يكون عندنا عزيمة في رحلة سير الله عز وجل. وحتى لا نقع وعدنا الى ادم ولم نجد له عزمة، فلا كمل والتحق ببيئة ايمان، مكان بيقام فيه اعمال ايمان، دروس، صحبة ايمان، أعمال تقربك من الله عز وجل، وخلي معاك صحبة صالحة، وأكثر من الدعاء، وأكثر من الدعاء بطلب الهداية. اللهم اهدني يا سيدي. أنا مش فاهم الجزء الثاني، هل الشك مع بلاء بيوقع الإنسان يتحرج عند الموت، يموت على النفاق؟ أعوذ بك منك، النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، وأعوذ برضاك من سخطك، إن إزاي بالظبط إيه ربنا سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فإحنا بنفر من أسماء الجلال، أسماء العظمة، صفات العظمة لصفات الجمال، لصفات التوبة، لصفات الرحمة، واخدين بالكم المعنى؟ وأعوذ بك من كيف نعوذ من الله، هي دي، إن إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا، وربنا سبحانه وتعالى سواء بقى بالعدل أو بالفضل، فإحنا بنفر إلى الله عز وجل بفضلي من عدله، يعني يا رب حاسبني بفضلك مش بعدلك، هو كده كده ربنا اللي هيحاسبني، فنفر من صفات الجلال لصفات الجمال. الله أعلم. عدم رؤية الأسباب والتعامل مع الله عز وجل ألا ينفع ولا يضر إلى الله، هل هذا من التفكير خطأ؟ يعني إيه أنا بس مش فاهم عدم رؤية الأسباب دي، هي دي اللي عايز أفهمها، لكن هو أصل التفكير ده لا مش خطأ، لكن يعني إيه كلمة عدم رؤية الأسباب؟ خد بالكم يا جماعة إن في برضو معنى إن ربنا سبحانه هو مسبب الأسباب، وإن الأسباب عندنا الناس للأسف بتظنها بس أسباب دنيوية، ولكن إحنا عندنا أسباب شرعية. زي مثلا الرزق، الناس بتظن ان مثلا في مساله الرزق عايز تزود رزقك خلاص انزل تاجر، انزل مش عارف شوف شغل اعمل ايه. طب ما احنا عندنا برضو سبب شرعي ان اللي عايز يزود رزقه يسر رحم، اللي عايز يطول عمره يسر رحم، وهكذا. فعندنا الاسباب اسباب شرعيه واسباب دنيويه. المقصود بالامنيه هنا امور الدنيا والاخره ان شاء الله على المعنى العام. ما فيش حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيقول والله يريد ان يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فالاصل ان الله عز وجل يريد ان يتوب عليك، وربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتك وبيفرح برجوعك ليه. مساله تستحق او لا تستحق، كلنا لا نستحق، انا بقولها بصراحه كلنا لا نستحق الا من رحمه رب، لا كلنا لا نستحق، وده اصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم قال في مسألة إلا أن يتغمدني الله برحمته، ما فيش حد يخش لن يدخل الجنة أحدا بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني. فبالتالي لا، إحنا مسألة الاستحقاق إحنا يعني إيه استحق ولا نستحق، كلنا لا نستحق فضل ربنا عز وجل بنعم ربنا علينا وفضل ربنا علينا، ويعني إيه بلاش تخلي الشيطان يدخلك المدخل ده، لأن ما فيش استحقاقية لعبد، هنستحق إيه؟ معلش الواحد بيعمل ايه عشان يستحق فضل او نعمه من نعم ربنا عليه؟ مساله ان لا مش عايز يتوب، لا مين اللي قال ان ربنا لا يريد ان هو يتوب؟ ده بالعكس، الله سبحانه وتعالى يقول الله يريد ان يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. بالتالي لا، اكثر من الاستغفار ومن الاعمال الصالحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ادع السيئه الحسنه تمحوها، وخلق الناس خلقا حسنا، وفي روايه السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. انت بتعمل ذنب خلاص اعمل قصادها حسن. ده انا هقول لك بقى، انت مش شيطان وقعك في معصيه، اعمل استاذة مثلا 10 طاعات، وقعك في ذنب صوم تاني يوم، تصدق، قوم على طول اتوضى وصلى ركعتين استغفر، وقعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1000 مرة 2000 مرة 500 مرة على حسب ما ربنا يفتح عليك. اعمل اعمال صالحة تشيل هذه الاعمال السيئة. وما تيأس، يا الذين اسرفوا على انفسهم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب. بالتالي ما تخليش الشيطان يوقعك في الحته دي او يدخلك من هذا المدخل. الشيخاني بيقول في رزقك من شك فاخاف على هنا بالمداومه وصدق اللجوء الى الله عز وجل. انا مش عارف اقرا الكلمه الثانيه، الفرق بين بكاء الخشوع وبكاء ايه؟ هو مستقبلك بيد ربنا سبحانه وتعالى، المستقبل بيد الله، فبالتالي لا تخشى شيء بيد الله تبارك الله عز وجل الكريم تعالى، الله سبحانه وتعالى رحيم، فبالتالي اطلب من ربنا سبحانه وتعالى اللي انت عايزه، وابعد عن الاشياء اللي تغضب ربنا تبارك وتعالى. بس الموضوع بسيط، مش قادر تعمل ده، بقول لك العاجز، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العاجز من عاجز عن الدعاء، تعجز الناس من عاجز عن الدعاء. فالعجز عندنا في الاستعانه بالله، مش قادر معلش انا اسف، اتوضى وصلي ركعتين، ابكي بالقدر ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب مش قادر اسيب الذنوب، مش قادر اسيب الذنب الفلاني، مش قادر اعمل كده، مش قادر اطيع، مش قادر اقرب، يا رب افتح عليا، يا رب قربني، يا رب ابعد عني، يا رب كل سوء ابعد عني الذنب ده. ربنا سبحانه وتعالى هيتوب، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر، لان ربنا بيحب ده سبحانه وتعالى. استعن بالله، استعن بالله فقط ويكفيك. اذا استعنت بحق اعانك، اذا استعنت بحق اعانك، ثم اشغل وقتك. اشغل وقتك، متخليش عندك وقت فراغ. يعني ايه بعد ايه يا حبيبنا؟ انت بتقول انت في ثالثه ثانوي، مستقبل ايه؟ انت لسه ثالثه ثانوي. الامر بسيط، هون على نفسك، هون على نفسك، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وداوم على الاعمال الصالحه، واكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله قلت استعن بالله عز وجل ولا تعجز. كمل، ايه المشكله؟ لا تيأس، لا تقلق، مفيش مشكله خالص. في اسئله ثانيه ان شاء الله. كمل، داوم، كمل وداوم، ولا تيأس ولا تقنط. كيف نستعن بالله؟ على نقول نخليها بمعنى ثاني، انت لما بتحتاج حاجه من حد بتعمل ايه؟ في امر محتاج من واحد صاحبك مثلا طلب، بتتصل بيه بتكلمه، صح؟ ولله المثل الاعلى. لما بتسال ربنا سبحانه وتعالى، فرق بين الاستعانه والتوكل. قولني والله اعلم، وابحث في الامر ان شاء الله، واختنا امال او اخونا محمد يذكرنا المره القادمه، ان التوكل مقام اعلى من الاستعانه، لان الاستعانه داخله جوه التوكل، ولكن نراجع الفرق بين المقامين ان شاء الله. لحد ما تموت هتفضل تفصل، انت اللي بتعرف عشان تضيع مستقبل. منك اخونا الفاضل، تبعت لي ان شاء الله على الفيس ونتابع معاك. اظن برضو ان الاستعانه تدخل في هذا المفهوم او في هذا المعنى. اختنا اسلامه قالت صدق اعتماد القلب، انا من استعين بالله عز وجل، انا برضو استعانه قلبيه. اكيد القلب كده ثابت في كل حاجه، صدق اعتماد القلب على الله مع بذل الاسباب، انا بستعين بالله عز وجل. وبرضو لما بستعين بالله عز وجل انا بذل الاسباب. نبحث ان شاء الله ما بين المقامين، وان شاء الله بس في مقام متهيألي اعلى من المقام فيه. هقول لك حاجه اخيره اخونا الفاضل، الصبر جزء من الصبر، والاستمرار جزء، يعني الصبر على الترك والاستمرار في الفعل جزء من بالك من الحته دي قوي. الصبر على الترك والاستمرار في الفعل، اي فعل الاعمال الصالحه، جزء من زي بالظبط كده كوبايه قدامك فيها مثلا ايه، نصها فيها مثلا وليكن شاي تقيل شويه، فانت عايز تخف، هتعمل ايه؟ تفضل تزود ميه 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 لحد ما يبقى خفيف، او يطلع الشاي ده خالص، يطلع بره الكوبايه اللي هي الذنوب والمعاصي، تفضل الميه، هذا الذنب يروح. ثم بالاعمال الصالحه هتيجي بقى ايه، مساله الايمان داخل القلب، ان شاء الله ينسف هذا الذنب من القلب باذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، ورحمه الله.